تزق قيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية، في محاولة منا للحديث عن أهم المشكلات التي تعصف بالبيوت وتؤدي إلى وقوع خلل في نظام الحياة، ومن ثم يؤثر على حياة الأشخاص وعلى حياة الرجال، على حياة النساء وثم الأبناء من بعد ذلك، وبسبب ذلك قد تدمر بيوت وتحدث التعاسة. ونحن في أمس الحاجة أحبتي في الله إلى أن نسعى إلى توحيد كلمتنا، وإلى لم الشمل ورأب الصدع، وإيجاد حياة مستقرة يستطيع المسلم من خلالها أن يعبد ربه جل وعلا، وأن يسير في جميع أحواله على طاعة الله، على نور من الله، يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله، يخاف عقاب الله جل وعلا. لذلك أحبتي في الله، تحدثت في لقاءات سبقت بشيء من التفصيل عن أهم المشكلات التي تحدث في البيوت ومن بسبب الزوج كذلك. والآن أحبتي في الله، في هذا من هذا اللقاء بإذن الله عز وجل أتحدث عن أهم المشكلات التي تحدث في البيوت بسبب الزوجة، والتي قد تعصف بالبيت وتؤدي إلى دماره، وتؤدي كذلك إلى وجود التعاسة. فعلينا أحبتي في الله أن نقف وقفة إنصاف مع أسباب المشكلات، وأن نسعى بجد إلى إزالة هذه الأسباب من في سعي إلى إصلاح البيوت. صلاح البيت مطلب هام جدا أحبتي في الله في شريعة الله عز وجل، به ينصلح حياة الفرد، تنصلح حياة الأسرة، وينعكس ذلك طبعا على المجتمع وعلى سعادته وعلى رقيه بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا ينبغي أن نأخذ هذه القضية مأخذ جد، في سيما في هذه الأيام التي تفككت فيها الأسر وانتشر فيها الطلاق لأسباب تافهة، ومنها ما هو تافه ومنها ما هو غير تافه، لكن لأقل شيء الآن أصبح من السهل على الناس أن يفكوا هذا الرباط الوثيق وأن يدمروا البيوت بغض النظر عن العواقب التي تشمل عن ذلك، انتصارا لرأي أو بسبب كبر في النفس أو بسبب أن أحد الأطراف، الزوج كان أو الزوجة، يريد أن يثبت ذاته، إلى غير ذلك من الأمور التي تقدم فيها المصالح الشخصية على المصالح العامة، تقدم فيها مصلحة الفرد على مصلحة الأسرة، على مصلحة الأبناء، وربما على مصلحة المجتمع، وكل ذلك ليس من دين الله سبحانه. إنما الحياة الدنيا أحبتي في الله ليست على وتيرة واحدة، وهي ليست جنة، ومن الطبيعي أن يكون فيها بعض الإشكاليات وبعض المشاكل التي قد تنغص على الإنسان، لكن المهم أن يكون الإنسان فطنة، أن يستطيع أن يوازن الإنسان بين المصالح والمفاسد. لا يستطيع الإنسان أن يجد في شخص كل مواصفات الكمال، لن يستطيع الزوج أن يجد في زوجته ذلك، ولا الزوجة تجد في زوجته في زوجها ذلك، لكن كفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه. حسبنا بذلك أن نسعى إلى إصلاح العيب، وأن نسعى إلى إزالة أسباب المشكلات، نجد خيرا كبيرا بإذن الله. على قدر وجود نية الإصلاح أحبتي، على قدر ما يكون التوفيق من الله جل وعلا، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نراعي هذه الأمور. أحبتي طبعا أنا وجهت للمشكلات المشتركة بين الزوج والزوجة في أثناء حديثي عن المشكلات التي تكون من قبل الزوج، وجهت أيضا رسائل إلى الزوجات وإلى المشاكل، إلى كثير من المشكلات التي قد تتسبب فيها الزوجة أصلا، لأن بعض المشاكل أو أسباب المشاكل مشتركة بين الزوج والزوجة. فلكي يعني لا نعيد الكلام، فينظر ذلك أحبتي في الله في الأمور المشتركة أو الأسباب المشتركة، ووجهنا فيها الكلام للزوج والزوجة، ينبغي على المرأة أيضا أن تراعيها. في خطاب هذا أوجه الحديث إلى النساء، أوجه الحديث إلى المرأة المؤمنة، أخاطب فيها الإيمان، أخاطب فيها يعني حب الله سبحانه وتعالى، أخاطب في المرأة حرصها على إصلاح الأسرة وعلى رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها توها الأخت الفاضلة، ينبغي عليك مهما وجدت من مشكلات في الحياة ألا تستسهلي الفراق، وألا تستسهلي هدم البيت، فإن الأصل في هذا المقام أن نسعى إلى الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والإصلاح إذا أرادت زوجة أو رأت من زوجها مثلا خللا أو ما شابه، فيحتاج إلى وقت، ويحتاج كذلك إلى صبر وإلى اتخاذ الأسباب. كذلك أوجه إلى الزوج، إذا وجدت من زوجتك خللا أو أنها السبب في المشكلات التي سأذكر بعضها فيما يستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تصبر عليها، وأن تعلم أنها بشر، وأنها ليست معصومة، وعليك أن تعلم أنك المسؤول أمام الله بالأخذ بيدها إلى الأفضل. فإذا بك تدبر وتخطط لإصلاحها، وتصبر على ذلك بأسلوب طيب، تعظ وتتخذ سبل الوعظ ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكذلك لك عليها درجة في قوامة البيت، فعليك أن تستخدم ذلك بطريقة شرعية من أجل إصلاحها كما سيأتي بإذن الله عز وجل. المهم أحبتي في الله أن يضع كل من الزوج والزوجة نصب عينيه أن نية الإصلاح، أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى أمر مطلوب لإصلاح البيوت، على قدر توفر النية الصالحة، على قدر ما نعان من الله سبحانه وتعالى. أحبتي هناك شيء بعد أخذ الأسباب اسمه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الموفق هو الذي ينظر إلى الأمور بنظرة الشرع. إذا كان أخاطب الزوجة في ذلك وأقول انظري إلى المشكلات التي تكون من بسببك أيتها الفاضلة، واحرصي على أن تسعي إلى إزالتها ما استطعت إلى ذلك حرصا على رضا الله أولا. ولا ينبغي أن تغتري بدعوات اللادينيين الذين يأتون بشعارات براقة وهي كاذبة، إذا بها يحاولون من خلالها أن يجعلوا المرأة تنشز على زوجها، أو تتكبر على طاعته، أو تتكبر على قرارها في البيت، أو تتكبر على كونها ربة منزل تسعى إلى إصلاحه، وأنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك البيت بما فيه كذلك الأبناء. فتراعي المرأة هذه الأمور وتنظر للأمور بنظرة الشرع. لا وأنا أكرر وأقول، وقلت قد أشرت إلى هذا المعنى سابقا، العرف أو العادات أو التقاليد إذا خالفت دين الله سبحانه وتعالى فلا عبرة لها أيها الأفاضل وأيتها الفضليات، لا عبرة بما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. نحن نحكم الأفكار أو نعرض الأفكار والمواجيد والتوجهات على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعلم علما يقينا أنه لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن صلاح هذه الأمة في السير على دين الله، في اتباع شرعة الله، في السير على الكتاب والسنة، وجعل ذلك واقعا عمليا في الحياة، بها ذلك نسعد في الدنيا وفي الآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا، يعلم ما هو الأنفع للرجال ويعلم ما هو الأنفع للنساء. فلا ينبغي أن نبتعد عن معاني الشرع وعما أراده الله من الوظائف الأساسية للرجل وكذلك الوظائف الأساسية للمرأة، فنبتعد عن هذه المعاني أو نبدل الوظائف فنحدث خللا في نظام الأسرة. لأن كثير من المشكلات التي تحدث في البيوت بسبب الزوجة بسبب هذه المسألة، مسألة تبديل الوظائف، مسألة تبديل القوامة، مسألة أن المرأة تريد أن تنازع الرجل في القوامة، مسألة أن المرأة إذا بها تتخلى عن مسؤوليتها الأساسية في البيت وفي إصلاح البيت، فينتج عن ذلك ما الله به عليم من ضياع للأسرة ومن ضياع للزوج ومن ضياع للأبناء. نعم، أقولها وبملء فمي أيها الكرام وأيتها الفضليات، المرأة الصالحة بيدها أن تجعل البيت جنة، وبيدها أن تصلح البيت بما فيه الزوج بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا من خلال يعني ما عرض علي من مسائل وفتاوى وأسئلة يعني ألمس بيدي كثيرا من البيوت صلحت بسبب صلاح الزوجة، بسبب تقواها لله، بسبب إقبالها على الله سبحانه وتعالى، مع وجود أسباب الفساد في البيت من الزوج أو من الأبناء، لكن صلاح الزوجة وصبر هذه المرأة التقية ودعائها لله سبحانه وتعالى وإقبالها على الله والأخذ بالأسباب في الإصلاح تفعل شيئا عظيما في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فالمرأة تستطيع إذا ابتعدت عن معاني الإيمان أن تذهب بلب الرجل وأن تجعله يسير يعني في متاهات هنا وهناك، والعكس بالعكس، إذا أطاعت الله سبحانه وتعالى واتقت الله في بيتها وفي زوجها تأخذ بيده للأفضل وتوجهه للأحسن وتعينه على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. هي خطة رشد. إذن أيتها الأخت الفاضلة، أن تجعلي خطة حياتك أو القربة حياتك التي تتقربي بها إلى الله عز وجل أن تأخذي بيد أفراد أسرتك إلى ما يرضي الله، إلى الأحسن، إلى أنك تريد أن تجتمع مع زوجك وأبنائك في جنة الله سبحانه وتعالى، فتحرصي على ذلك وتحرصي على الأخذ بأيديهم من الأفضل. بك أيتها الفاضلة تستطيع أن ترتقي بالأسرة، وكذلك بك تستطيع أو أنت من الممكن أن تكوني من أهم الأسباب في انتكاس البيت. فعلى المرأة أن تختار نظرتك تكون بنظرة الشر، لا بنت الأعراف ولا التقاليد ولا الشعارات البراقة الجوفاء التي بثها أعداء الأمة في أمتنا وفي عقول كثير من النساء من أجل أن يهدموا البيوت وأن يحولوها من السكن والطمأنينة إلى المشاكل وإلى العنت والمشقة. فلا ينبغي أن ننصاع لذلك، ننظر بنظرة الشرع، نستريح، نعلم أن الله الذي خلقنا هو الذي طلب منا وظائف معينة، فلماذا أتخلى عن وظيفة التي هيأني الله لها؟ الرجل له في مكوناته كما نعلم جميعا وكما يعلم الكل والجميع، له في مكوناته خصال معينة وطبيعة معينة تختلف عن طبيعة المرأة، فذلك ما يصلح له الرجال لا يصلح له النساء. في بعض، نعم، في أمور مشتركة يصلح فيها الرجل والمرأة، والأصل في خطاب الشرع أنه موجه للرجال والنساء على سواء، النساء شقائق الرجال كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشرع ذاته أيها الكرام وأيتها الفضليات بين هنا أختصني، والمرأة عليها ذلك، منها الطفل الصغير والطفل يحتاج إلى أمه ولا يحتاج إلى أبيه، هو مع أمه أنفع وهو معها وهي له أفضل، فلنبغي أن نراعي ذلك. مواطن الجهاد ومواطن الحروب الرجل ينفع فيها والمرأة لا تصلح فيها، فالقول بالمساواة التي دعيها البعض بين الرجل وبين المرأة من كل وجه هو عين الظلم، لأن البعض يظهر على سبيل التمدن وعلى سبيل الرقي وعلى سبيل طلب الحقوق. هذا ظلم فاحش أن تسوي بين مختلفين في الطبائع، بين من يختلف في الطبائع من كل وجه عدل. والإسلام أتى بالعدل وليس في هذا المقام، أتى بالعدل أيها الكرام المؤمنون، أتى بالعدل، لأن المساواة بين من يختلف في الطبائع من كل وجه فيه خلل في النظام وظلم لبعض الناس. فالعدل هو المطلوب، بأن تفعل المرأة ما يتناسب مع طبيعتها ويفعل الرجل ما يتناسب مع طبيعته، عندها إذا كل إنسان يقوم بدوره ونتكامل. المسألة مش حرب بين الزوج والزوجة، أو من اللي ياخد المنصب بالقوامة، أو من اللي تكون له الكلمة، أو ما إلى غير ذلك، هذه نظرة فارغة. إنما المسألة هي وظائف وهي مقومات نتكامل بسببها إذا راعى كل إنسان حقوقه. إزاي أنا أضبط تصوراتي؟ أضبط إيه اللي يصلح لي والذي لا يصلح لي بنظرة الشرع؟ طالما أن الشرع حدد فأنا مزعم لكتاب ربي ولسنة نبي صلى الله عليه وسلم، والشرع إذا لم يضيق علي فأنا لا أضيق حيث وسع الشرع. فالأمور اللي تركت الأمور فيها عامة يستوي فيها الرجال والنساء، هذا هو الأصل. وأقولها الأصل في ذلك أن الخطاب عام موجه للرجال والنساء، لكن إذا وجد التخصيص لبعض الأمور للنساء ولوظائف النساء ولعمل المرأة في حياتها ولطبيعة المطلوب من المرأة لترضي الله سبحانه وتعالى، إذا وجد شيئا من ذلك فعلينا أن نزعن لذلك، والله سنجد خيرا كثيرا، وستستريح المرأة راحة تامة إذا امتثلت إلى ما طلب منها شرعا مخالفة الشرع. وأقولها مرارا وتكرارا، مخالفة الشرع هي التي تورد الإنسان سبيل الهلكة والتعاسة في الدنيا قبل الآخرة. سعادتنا في الدنيا التي ننشدها جميعا هي منوطة بالإقبال على الله، بالاستقامة على دين الله عز وجل، باتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أفنرضى عن ذلك بديلا ونجلب لأنفسنا التعاسة أيها الكرام أو أيتها الفضليات؟ لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. إذن هي خطة رشد لتصحيح التصور من خلال نصوص القرآن ومن خلال نصوص السنة، بها نعرف كيف نسير. الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا لم يتركنا هكذا في هذه الحياة الدنيا، وإذا بنا نقاسي كيف نصل إليه وكيف نعمل ما يرضيه، بل إن الله أعاننا كل العون وأقام الحجة على خلقه، فله الحجة البالغة سبحانه. وهذا من تدبيره جل وعلا لشؤون خلقه، أرسل الرسل وبين لنا على أيديهم الطرق التي نستطيع من خلالها أن نتوصل بها إليه وأن نرضيه جل وعلا وأن نسعى في مرضاته، وعرفنا كذلك من خلالهم الأمور التي بها نجلب لأنفسنا التعاسة ونتعرض لسخطه والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يختار لنفسه الطاعة، الالتزام، الاتباع، فعل ما يقتضيه الشرع هو سبيل السعادة، البعد عن ذلك فهو الذي يجلب للإنسان التعاسة ويريده موارد هلكة، فعلينا أن نراعي ذلك. فإذا كان الأمر كذلك أيها الكرام المؤمنون وأيتها الفضليات، فقبل أن أخوض إلى بعض المشكلات أو تفاصيل بعض المشكلات، وكنت قد أشرت إلى بعضها أثناء الحديث في المشكلات بسبب الزوج، لكن أزيد عليها ما تختص به المرأة أحبتي، وكذلك إلى يعني أحبتي الكرام وإخواني من الأزواج، ينبغي عليكم أن إذا وقفتم على هذه المعاني مما سأتحدث عنه أن تعلموا أن هذه الأمور يعني أسوقها من أجل أن تنصح بها الزوجة إذا استمعت إليها بلطف، وأن تأخذ بيدها إلى الطاعة وتبلغها الحل بطريقة طيبة، وإلى أخوات الفضليات من أجل أن يستمعن إلى ذلك فإذا بهن يتخلين عما يبعدهن عن طاعة الله عز وجل ويلتزمن بما يقربهن من الله فيجلبن الخير لهن ولأنفسهن بإذن الله عز وجل. كتفصيل ذلك بإذن الله يكون بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل الفاصل كنت أتحدث عن الأمور التي ينبغي أن تضعها المرأة نصب عينيها من أجل إصلاح البيت وأن تتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى وألا تكون سببا في فساد البيت. ونحن نعلم أن فساد البيوت هو مطلب أساسي للشيطان وأنه يقرب من يسعى إلى من ينجح في ذلك وفي إيقاع الطلاق بين الرجل وبين زوجته. فلا ينبغي أن يتسبب أن يكون الإنسان أو أن يفرح أحد الأشخاص أو أحد النساء في كونها هي السبب في فساد البيت وفعل ذلك. لذلك ينبغي أن نراعي هذه المسألة نضعها نصب أعيننا. مبدئيا قبل أن أحكي تفاصيل المشاكل التي قد تأتي من النساء أقول نصحح سويا أيتها الأخت الفاضلة التصورات من خلال الشر، لأن بعض التصورات فسدت بسبب يعني بعض النظرات اللادينية والمسألة المدعاة في حقوق المرأة وما إلى غير ذلك. والإسلام ما ضيع حقوق المرأة بل حافظ عليها إلى أبعد حد كما هو معلوم لكل منصف في هذا المقام. الشاهد أن الآن فيما يخص هذه القضية قضية المشاكل التي قد تحدث بسبب الزوجة، المطلوب من الزوجة الآن أن تنظر بالمطلوب منها، ماذا طلب الشرع من الزوجة في علاقتها بزوجها؟ هل طلب أن تكون العلاقة ندية؟ إنني لو استمعت إلى كلمة أرد بعشرة، أن أستمع أنني لا أتحمل شيئا من ضيق العيش إذا وقع فيه الزوج مثلا أو ما شابه أو ما إلى غير ذلك، أم ماذا؟ هل العلاقة هي حلاقة احترام أم غير ذلك؟ ما المطلوب من الزوجة؟ ما هي نظرة الزوجة إلى زوجها أصلا في هذا المقام؟ لأن من خلال المشاكل التي تعرض الآن نجد أن نظرة المرأة الآن إلى زوجها أصبحت فيها ازدراء في كثير من البيئات، يعني أصبحت فيها ازدراء أو عدم احترام للحقوق أو ما إلى غير ذلك. هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى أننا ننصاع أو نستمع إلى بعض الدعوات الفاسدة من اللادينيين فإذا بنا نتعامل بخلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل الزوج له حقوق أم أنه ليس له حقوق؟ نحن تعلمون وأننا تحدثنا في لقاءات سبقت كثيرة عن حقوق المرأة وكيف أن الإسلام حافظ عليها إلى أبعد درجة سواء من الناحية المادية أو الناحية المعنوية. كذلك كما أن لك حقوقا عليك كذلك الكثير من الحقوق، فينبغي أن تراعي هذه الحقوق. وأنا ولي ما تحدثت وأنا بتكلم عن الزوج قلت له أنا عايزك تنظر إلى الذي عليك لتؤديه، أقول كذلك للزوجة عليك أن تنظري أولا قبل أن تنظري للذي لك، انظري للذي عليك، لأننا مطالبون أن نبرئ ذمتنا أمام الله. والإنسان لو حرص أن يؤدي ما عليه فإن الله سبحانه وتعالى سيهدي له الأمور وييسر له الحال ويرزق كذلك حقوقه حتى وإن كان الطرف الآخر عنده نوع من التضييع. ذي القوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكلما حسنت قلوبنا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى كلما وجدنا الخير الكثير بفضل الله عز وجل. من خلال عرض لبعض النصوص فقط كما فعلنا مع الزوج عندنا الحديث عن المشكلات التي بسببه، كذلك بعض النصوص أطلب من كل فاضلة أن تتعقلها وأصب عينها وتعلم أن ذلك مطلوب منها شرعا. ربنا اللي طلب منك ده، فينبغي أن تراعي ذلك أيتها الفاضلة. في أول ذلك لتصحيح التصور ولبيان الحقوق التي ينبغي على المرأة أن تعلمها وأن تعرفها مطلوبة منها، قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن الرجل له في بيته قوامة. يعني إيه الرجال قوامون عن النساء؟ يعني الرجل هو المسؤول أمام الله بالقيام على شؤون الزوجة وبما يصلحها في أمور الدين وأمور الدنيا. فهذا القيم له علاقة، وهذا القيم له طريقة في المعاملة. لا ينبغي للقيم البيت الذي طلبت منه القوامة على البيت إن يكون رأيه زي عدمه، أو أن يكون كلامه ليس له اعتبار، أو أن كلامه لا يطاع، أو أنه لا يسمع له. هذا لا يعقل في أي مجال. ده احنا الشرع علمنا إذا كنا في سفر، إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم علشان الأمور تسير، لأن في الدنيا في مشاكل الدنيا في الأمور اللي بتعرض في أثناء الحياة أكيد في أشياء بتختلف فيها وجهات النظر، فلا بد من وجود مرجح في ذلك. طالما أن هذا الذي سيرجح وسيكون له الأمر في الاختيار واختيار الأنسب إذا لا يخالف دين الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا كلنا عندنا أصل مستقر في نفوسنا إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان هذا يبقى من التصور اللي تضع المرأة نصب عينيها أن الرجل له قوامة في بيته، وما يصحش أن احنا نفقده هذه القوامة، وأن فقد الرجل لهذه القوامة يؤثر على البيت سلبا. وهذا ليس من محاسن المرأة أن تسترجل في البيت أو أن تسعى إلى أن تنقل القوامة إليها، هذا يفسد العلاقة، يحملها ما يتنافى مع طبيعتها ومسؤوليات هي في غنى عنها. كذلك تقلب الموازين، فينبغي أن نراعي هذا الأمر. ثم بين الله أن هذه القوامة بسبب ما فضل الله سبحانه وتعالى به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإن المرأة مسؤولة مهما كان لها من دخل ومهما كان لها من أموال ومهما كان لها من ورث أو ما إلى غير ذلك، هي مسؤولة من زوجها في النفقة وما إلى غير ذلك، فهو مطالب بذلك. فالشاهد من ذلك أن إذا كان هذا أمره وهذا المطلوب منه شرعا ولا ينبغي أن يتخلى عنه، فهي كذلك مطالبة أمام ذلك بأن يكون له طاعة، وإن طالما أنه لا يأمر بشيء فيه معصية لله. فإذا اختلفت وجهات نظر في أمور تحتمل اختلاف وجهات النظر فعندئذ نتناقش، وإذا اختار رأيا مخالفا لرأيي طالما أني ما فيهوش معصية لا أجد في نفس الغضاضة وما إلى غير ذلك. المهم أن أنا بينت أمري وبينت الأصوب من وجهة نظري وخلاص، وعندئذ هو يتحمل عاقبة ذلك الاختيار. بهكذا تكون الأمور إذا تصححنا هذا التصور في البيوت، والله ستختفي الكثير من المشاكل. لأن أنا صنفت كتير من المشاكل الأسرية وجدت أن كتير منها بيقع تحت بند أن المرأة عايزة تنقل القوامة إليها وأن هي تستأسد في البيت أو ما إلى غير ذلك. فبإنصاف هذا خطأ وهذا خطر، فينبغي أن تنظر إليهم. إحنا بنقول إحنا الزوج والزوجة سيما في بداية حياتهم، لأن ده بيحصل في بداية الحياة أكثر، ما احناش في صراع، ما احناش في حلبة مين اللي يتحصل على مكاسب أكثر من التاني. إحنا في حقوق ننبغي علينا أن نراعيها ونلتزم بها أمام الله سبحانه وتعالى لنؤجر بين يدي الله عز وجل، فنراعي ذلك. اللي قال الرجال قوامون على النساء هو الله جل وعلا، وهذا من باب إصلاح المرأة كما قلت، ومن باب فعل الأصلح لها، لأن الشرع لا قال بالعدل، فمن العدل أن نضع كل إنسان فيما يصلح له. لو الرجل بقى تخلى عن مسؤوليته هنا هو اللي بيفقد بعض الأمور، زي ما تحدثنا قبل ذلك، وبيكون عليه الخطأ في ذلك، لكن الأصل أن القوامة هي للرجل في ذلك، والقوامة مش معناها استئساد زي ما ذكرنا قبل كده على المرأة، ومش معنى القوامة تعنت أو لا، ده الأخذ بالأنفع والأصلح لها في أمور الدين والدنيا. طب هو حد طايل إن يلاقي، يعني إن يلاقي حد هو يعني مطالب أمام الله سبحانه وتعالى أن يبقى مسؤول عنه في أمور دينه وأمور دنياه، وأنه يسعى لما يصلحه ويسعى لما ينفعه، حتى الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن تحذير آدم من الشيطان: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الأصل في ذلك هو اللي عليه الكد وعليه السعي وما إلى غير ذلك. فكل إنسان له أمور منوطة بها ما ينفعش إن احنا نتخلى عنها. الكثير من المشاكل تراكمت وحدثت في المجتمع بسبب فساد أصول، منها هذا الأصل العظيم الذي لا نضع فيه الأمور في مواضعها. كل حاجة لما بتتحط في موضعها الأمور بتمشي تمام. لماذا في كل عمل كلنا بنقر إن ما ينفعش المهندس نقيم مقام الطبيب، ولا الطبيب مقام المهندس، ولا المهندس مقام الشيخ، ولا فلان مقام إلى غير ذلك؟ لماذا في هذا إذا بنا نحاول أن نبدل الأدوار على الرغم من اللي حددها الله الذي يعلم ما يصلحنا؟ فهذا لا ينبغي أن يكون، هو سبيل يعني فساد على البيوت. الأشياء الأصوات التي تظهر بين الفينة والأخرى وإذا بها تحاول أن تبس سمها في عقول في هذا الباب وفي مسألة الندية وما إلى غير ذلك، هذا كل من الفساد ومن إشاعة الفساد في الذين آمنوا، ولا ينبغي أن ننصاع إلى ذلك. إنما نقول الله اختار لكل إنسان وظيفته، والإسلام جاء بالعدل فيضع كل شيء، فنحن مطالبون أن نضع كل شيء في موضعه. فإذا كان الأمر كذلك والرجل بسبب تفضيل في الشرع له وبما أنفق بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما أنفق على زوجته كما أمر يعني في الكتاب والسنة من أمواله للزواج وللنفقة وتبعات كل ذلك، له قوامة. القوامة دي هي محل خير للمرأة ولا شيء سيء؟ ده خير للمرأة كبير، ده جعل حد يبقى حريص ان هو يأخذ بيدها للا ما ينفعها في الدنيا وفي الآخرة، وفي نفس الوقت طلب منه العشرة بالمعروف، وطلب منه الحنو عليها، وطلب منه أن يسعى إلى مصالحها إلى غير ذلك، وجعل لها سبيل إذا هو خالف ده إن هي تبعد عنه أو تختلع منه أو ما إلى غير ذلك، فلأنه طلب منه العدل. فالإسلام راعى كل الجوانب، فما نجيش نأخذ جزئية ونطرق بقية الجزئيات كما يحدث من بعض الناس الذين يريدون إشاعة الفساد أو تحريف العقول، فإذا به يركز على بعض المعاني ويترك بقية المعاني الأخرى، فإذا به يريد شرا ويوقع الناس في الشر. إذن أيتها الفاضلة، هذا أول تصور من خلال نصوص القرآن القوامة في البيت للرجل، علشان لو في مشكلة تخص ده أنا أراعيها في هذا المقام ولا أجد في نفسي غضاضة من ذلك، بل أعرف الفوائد الموجودة في هذا. طيب قصاد ذلك، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني المرأة الصالحة، المرأة التقية التي تسعى لرضا الله سبحانه وتعالى وتسعى لجنة الله جل وعلا وتبحث عما يرضي ربها جل في علاه، إذا بها قانتات مطيعات لربهن جل وعلا، مطيعات كذلك لأزواجهن، لا ما هيش واقفة موقف النشوز. فالنشوز معصية، نشوز المرأة يعني عدم طاعتها لزوجها وإذا بها مخالفة الأوامر بدون سبب، طالما أن الأمر ما فيهوش معصية وما فيهوش شيء فوق الطاقة أو ما إلى غير ذلك، فهذا نوع من النشوز. طب هل هذا حال الصالحة؟ أبدا. قال الله: فالصالحات قانتات أي مطيعات لله مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ الله، أي تحفظ زوجها بالغيب، تحفظ عرضه، تحفظ ماله، تحفظ أموره، تحفظ بيته، تحفظ أولاده، تربي الأولاد، تراعي نظافة البيت، تراعي نظافة الأولاد، تراعي شؤون بيتها، لأنها المسؤولة أمام الله عن ذلك البيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فأنت ستسألي عن هذا البيت أمام الله سبحانه وتعالى. الزواج أيتها الفاضلة وأيها الفاضل مش مجرد قضاء وطر وبس، مع أنه في قضاء للوطر والاحتياج الشهوة وما إلى غير ذلك، لكن معاه مسؤولية ينبغي على كل إنسان أن يتحملها. الزوج يتحمل مسؤوليته، والمرأة كذلك تتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت هذه النية، نية تعظيم أوامر الله، الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، السير على ما يرضي الله عز وجل، أن نصحح التصورات من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الزوج ومن الزوجة، ستختفي المشاكل وسنجد خيرا كثيرا. وهذا طبعا من بركات الطاعة، بركات الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى ده تصحيح التصور الأول من خلال النصوص. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله جل وعلا، فهذه مسؤوليتك أن تكون هكذا كما بيّن الله. الصالحة مطيعة لربها، مطيعة لزوجها، حافظة بالغيب لزوجها، لبيته، لعرضه، لماله، لأولاده، إلى غير ذلك، فهذا خير عظيم. فدي مسؤولية أمام الله بها ينصلح الحال، فلا ينبغي أن تتخلى المرأة عن هذه المسؤولية. طب في تصور تاني، قال الله سبحانه وتعالى عشان المرأة تعرف مسؤوليتها الشرعية إيه، قال الله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وفي بيوت الأصل موجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نساء الأمة من بعدهن، فهكذا فهن قدوات المؤمنات، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للنساء: أليس لكن فينا أسوة؟ أليس لكن فينا أسوة؟ فالأصل في ذلك أن نراعي هذا المقام. فده تصور تاني المرأة محتاجة تعرفه وتضعها نصب عينيها. التصور ده محتاج أننا نقف معه وقفة، لأن بإصلاحه هتنصلح كثير من المشاكل. هيكون ده إن شاء الله ابتداء من اللقاء القادم بإذن الله، إن قدر الله بقاء ولقاء. أقول قولي هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.